بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، والمسمى بإعانة المستفيد على كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، ولا زال الحديث حول حديث تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، وهذا إذا جمعت،
ويدل على اجتناب الشرك الأصغر والأكبر في قول الشيخ، فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر. النكر هنا شيئا بعد من لا يشرك به شيئا، أي أي شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهذا يدل على العموم. نعم.
وهذا إذا جمعتهما،
أما من أتى الشرك الأصغر وإن اجتنب الشرك الأكبر فهو تحت الوعيد. نعم.
وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة.
أما ما يتعلق بالشرك فإنه لا يدخل تحت المشيئة الأكبر باتفاق، لا يدخل تحت المشيئة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما الشرك الأصغر فالعلماء في ذلك نظر وبحث، والأقرب العموم، لأن الله عز وجل عم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به، وهذا يشمل الأصغر والأكبر. نعم.
فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما انتهاء.
نعم، فإنه لا يخلد في النار موحد. الموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء فلا يعذبون ولا يدخلون النار أصلا، ويغفر الله عز وجل لهم ولو كانت عندهم ذنوب بمشيئته سبحانه، وإما انتهاء، أي ولو دخلوا النار فعذبوا على معاصيهم فإنهم يخرجون بعد ذلك بالشفاعة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا من النار من قال من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة، وهكذا. فإن الموحد لا يخلد في النار، لكن توحيده قد يمنعه ابتداء أن يدخل، أو قد يمنعه ماذا؟ قد يمنعه الخلود. ولهذا قلنا بأن التوحيد لا يمنع من دخول النار ابتداء إلا إذا لم يكن لديه معاصي، لكن يمنع من الخلود، فهو يمنع من التأبيد إذا دخل الإنسان النار، لكن لا يمنع ابتداء إلا إذا كان الإنسان قد أتى بشرط ولم يخالطه بشيء من الذنوب والمعاصي. أما إذا خالطه بشيء من الذنوب والمعاصي كان تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. وفي هذا فضيلة التوحيد، وأن التوحيد يمنع من التأبيد في النار ولو كان ناقصا، ولو كان ناقصا. نعم.
وقد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويخرج من النار أناس كالفحل.
وقلنا بأن هذه النصوص يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل الإيمان، هذا لا يدل على أن الإنسان يخرج من النار بعمل القلب فقط وإن لم يكن عنده عمل الجوارح، وذلك للتلازم بين عمل الباطن وعمل الظاهر. فإن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من إخلاص وخوف ورجاء وإنابة وتوكل ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك، حتما ولابد يقابله من عمل الجوارح بقدره. نعم.
ويخرج من الناس أناس كالفحم قد امتحشوا ثم ينبت الله
كما جاء في الحديث الصحيح، يخرج ناس من النار قد امتحشوا حرقوا صاروا كالفحمة فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. نعم.
ثم ينبت الله أجسامهم بأن يلقوا في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد
يخلدون في الجنة، أي أنه لا يخرج أحد من الجنة ولا تفنى الجنة. ويدل على ذلك الحديث الصحيح، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة فيخرجون يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وهذا معنى قول الله عز وجل في الجنة لا يبغون عنها حولا، وقول الله عز وجل في النار ونادوا يا ملك ليقضوا علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال سبحانه وما هم منها بمخرجين. نعم.
فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار بسبب التوحيد، أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين.
وهل يمكن أن يلج الجمل في سم الخياط؟ هل ممكن تدخل جملا من سم الخياط من فتحة الإبرة؟ هل ممكن؟ هذا مستحيل. إذن هذا فيه استحالة أن يدخل مشرك الجنة، هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر يدخل الجنة لأنه ليس ناقضا لأصل التوحيد والإسلام. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك.
لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه.
ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك، وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، وقد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى.
الشافعين من الأنبياء ومن الصالحين، هذه الشفاعة التي يشترك فيها الجميع، هذه الشفاعة التي يشترك فيها الجميع ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك شفاعات خاصة برسول الله لا يشارك فيها أحد، منها الشفاعة الكبرى وهي الشفاعة للفصل بين العباد، هذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لها أنا له. كذلك أيضا الشفاعة في دخول الجنة، هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لك أمرت أن أفتح، فلا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من فضل، يا له من فضل ثم فضل ثم فضل، سبحان الله. شفاعة العظمى يوم القيامة هذه لرسول الله، بينما يقول الأنبياء إن ربي قد غضب غضب لم يغضب مثله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى فلان حتى تأتي الخليقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ربه عز وجل فيسجد له. الحديث
ولهذا سمي لواء الحمد لأن الخلائق تحمده كلها، وهو المقام المحمود الذي تحمده الخلائق كلها يوم القيامة، الشفاعة العظمى، ثم شفاعة في دخول الجنة، فلن تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة.
وقد يكون برحمته. طيب ورحمته لا تكون لكافر، ومن الكفر الإعراض عن العمل بالشريعة، فترك العمل كلية كفر أكبر، إعراض عن العمل، إعراض عن العمل. فإذا قال قائل لكن المطلوب في العمل الإقرار هذا يكفي، نقول الإقرار الصادق يتبعه عمل ولو ضعف، فإن لم يتبعه عمل لم يكن إقرارا مقبولا، عاد على هذا الإقرار بالإبطال. فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض هذا العمل ويعيش ظهره كله لا يسجد إلا سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله الحرام، ولا إلى آخر ذلك من الأعمال، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. فإن قال قائل لكن العلماء قالوا الإيمان والتصديق، نقول هذا غير دقيق هذا الإطلاق من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، إن أردت بالتصديق المجرد. أما إذا أردت التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا فنعم. نعم.
فحتى ولو عذبوا
الذين سيخرجهم الله عز وجل حينما يقبضوا قبضة برحمته، رحمته أخبر عن نفسه فقال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، وترك العمل ليس داخلا في هذا، ويؤتون الزكاة عمل، والذين هم بآياتنا يؤمنون، ويصدقون التصديق الإذعاني، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، هذه كلها أوصاف من تشملهم رحمة الله. والذي لا يعمل ليس عنده شيء من هذا، وما عنده يدعيه كذب. فإن قال أنا مصدق قلنا شرعا وعقلا ليس هو التصديق المطلوب. هل الزوجة إن قالت لزوجها أحبك أنت حياتي ليس لي حياة سواك، وتقول هذا بعدد أنفاسها ولا تطيع زوجها مرة واحدة، هل تصدق؟ يعني لو أن الزوجة قالت أحب حتى وهي نائمة قد تحلم بهذا أحب، لكنها لا تطيع له أمرا ولا تمتثل له أمرا. الواحد مع ولده لو أمره بالشيء مرة ومرتين وثلاثة ويقول الله يا أبا أنا كنت ناسي، طيب ماشي سماح. الثاني الله يبقى أنا كنت مع زميلي سماح. الثالثة كما يقول في المثل كسر الجناح، مثل يقول إيه؟ الأولى سماح والثانية سماح والثالثة كسر الجناح، تقريبا المثل يقول هذا في عامي. لا إحنا عندنا ما نريد الثالثة، الثلاثمائة، الثلاثة آلاف، المهم أن يكون له عمل في حياته، أتشيئ من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعيش ظهره كله، ظهره كله بلا عمل، ثم يقول أنا مؤمن أنا مصدق. من كان مصدقا بالصلاة بالزكاة بالحج بكذا بأعمال الإسلام لن يموت إلا وله عمل من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعم.
فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك.
قال قائلك إن رحمة الله عز وجل عظيمة، ورحمة الله عز وجل أخرجت يخرج قوما بعدما يشفع الأنبياء ويشفع ملائكة ويشفع ويشفع، ما بقي أحد. قالوا ما ربنا ما نظروا فيها أحدا، فيقبض الله قبضة فيخرج من النار بغير عمل عمل عملوه ولا خير قدمه. ده بد أن تفهم هذه النصوص المطلقة في ضوء المقيدات. يعني إيه بغير عمل عمله خير قدمه؟ لو أخذت بهذا الإطلاق لدخل في ذلك عمل القلب، وده محيط مستحيل. وإن قلت عمل القلب يلزمك عمل الجوارح، مثل ما قال شيخ الإسلام ورضى على الجميع. إذا ما قلت بأن الإيمان والتصديق وكذا لازمك قول مين؟ الجهمية. وإذا قلت والتصديق لازمك العمل حتما ولا بد للتلازم بين الظاهر والباطن. يبقى لابد أن يخرج هؤلاء الذين سيخرجهم ربه بإيمان شرعي. والإيمان الشرعي هو ماذا؟ هو القول والعمل، ولو كان قليلا، ولو كان مثقال الذرة، ولو كان مثقال الحبة. نعم.
فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا.
نعم.
وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها، ولا يعصم من الدخول فيها، وإنما يعصم من الخلود فيها. كما قال تعالى لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام مع عبدة الأصنام، قال أي الفريقين المؤمنون أو المشركون؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه
فإذا كان الإيمان كاملا قابله الأمن الكامل والهداية الكاملة، وإذا كان ناقصا نقص من الأمن والهداية بقدر، وإذا كان معدوما انعدم الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذان الأمران إذا كان كاملين قابلهما ماذا؟ عندنا إيمان وعندنا أمن، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا العمل، هذا العمل الذي المطلوب منك، هذا هو المطلوب الجزاء. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا كان الإيمان كاملا ولم يلبسه بشيء من الشرك لا أصغر ولا أكبر، كان الأمن ولذلك كاملتين. طيب وإذا كان ناقصا كان ناقصا، وإذا كان منعدما كان منعدما. فالكمال يقابله الكمال، والنقص يقابله النقص، والعدم يقابله العدم. نعم.
ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمراد بالظلم هنا الشرك. فالذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن.
ما الفرق؟ ما الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن؟ الشيخ محفوظ عارف. الأمن المطلق ومطلق الأمن، أمن مطلق يساوي الكامل، مطلق الأمن اللي هو الناقص. نعم. فالأمن المطلق يقابله الإيمان المطلق، مطلق الأمن يقابله مطلق الإيمان. يبقى الأمن المطلق هذا مع الإيمان المطلق، فعندك إيمان مطلق يقابله أمن مطلق، عندك مطلق إيمان اللي هو الناقص يقابله مطلق أمن، وهكذا. نعم.
والأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، ولكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسألة، بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة فعندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، والعياذ بالله من هذا المذهب الباطل، فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها.
كل مذهب باطل، نعوذ بالله من كل مذهب باطل. خوارج مالهم عقول، خوارج يقولون بتكفير أصحاب المعاصي والذنوب، وأخذوا بنصوص عامة وتركوا سائر النصوص. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما، قالوا بخلود في النار. طب ما عندكم الآية الأخرى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم المؤمنين، ما عندكم هذه الآية؟ ما عندكم هذه الآية؟ ماذا تصنعون في هذه الآية؟ هل الله سمى المقتتلين كفارا أم سمهم مؤمنين؟ وإن طائفتان من المؤمنين سمهم من يا أخواني؟ مؤمنين، ما سمهم كفار. وهذه الآية من باب الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني إن عذبه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الخلود ليس إلى التأبيد، إنما خلود إلى أمد وليس إلى أبد. ويدل على ذلك الآية الأخرى، إذا عذبه الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك في السارق، الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ما قال فاقتلوهما، ولو كانت السرقة ردة لكان الحد هو القتل فقط، ما في حد في الردة يقال قطع اليد. سورة النور، الزنة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولو كان الزاني كافرا لكان فاقتلوهما. ما لهم عقول سبحان الله، ما لهم عقول، يتدبرون بها القرآن ويفهمون بها كتاب الله. ولهذا أهل البدع ينظرون إلى النصوص نظر الأعور، نظر الأعور، يأخذون نصا ويتركون نصا، هذا نظر الأعور. أما أهل الحق فإنهم ينظرون إلى النصوص نظر صحيح العينين. نعم، ومن له قائد يدله ورائد لا يكذبه. نعم،
فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم.
طيب إذا دخل النار عندهم لا يدخل، لا يخرج منها بزعمهم، ماذا تصنعون في هذه النصوص؟ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قبل مثقال ذرة مثقال حب، ماذا تفعلون في هذه النصوص؟ ماذا تقولون فيها؟ ماذا تقولون في نصوص الشفاعة هذه؟ ماذا تقولون؟ ولهذا لما جاء هؤلاء الخوارج فسمعوا الصحابي الجليل في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد عزموا على الحج ومن ثم الخروج، فلما سمعوا الصحابية فذكروا له هذه الآيات التي يستدلون بها، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وعندهم أن الخروج من النار يتنافى مع الآية فقد أخزيته، فلو قلنا بالشفاعة لرددنا الآية. فذكر لهم حديث الشفاعة العظيم، فرجعوا. فهؤلاء لو سمعوا أهل العلم وسمعوا الحجة لربما رجع منهم من أراد الله عز وجل له الهداية، ولكن هؤلاء يعزلون عن أهل الحق. ولهذا الجماعات الباطلة أول شيء تفعله ماذا؟ ضرب أهل السنة وإسقاط أهل السنة في نظر أتباعهم، حتى لا يسمع أحد لأحد من أهل السنة. يبقى الأول الحيلولة بين الأتباع وبين الاتباع لأهل الحق، أول شيء. نعم، مثل الجماعات التكفيرية والتنظيمات التكفيرية، أول شيء العلماء الكبار هؤلاء المشهورون دول علماء سلطة، لأن ما الذي سيقنع الشباب تقول فتوى ابن باز، فتوى العثيمين، فتوى كذا، أول شيء ماذا يصنعونه؟ العلماء أولاء في بروج مشيدة، العلماء أولاء يجلسون في المكيفات، العلماء أولاء في بلاط الملك، فكيف يفتون بخلاف دين الملك؟ العلماء أولاء لو كانوا علماء بحق لجاءوا معكم فجهدوا في سبيل الله. العلماء هؤلاء عبيد أبناء عبيد أبناء عبيد. يبقى إذن نعطيهم فتوى ابن باز عميل، فتوى ابن عثيمين عميل، فتوى الألباني عميل، هيئة كبار العلماء عملاء، دول اسمهم هيئة كبار العملاء مش هيئة كبار العلماء. يبقى إذن حالوا بينهم وبين استماع لفتاوى العلماء. من الذي سيبقى مفتيا؟ شرط المفتي عندهم الجهاد. إذا المفتي هو أسامة بن لادن، إذا المفتي هو عمر عبد الرحمن، إذا المفتي هو أيمن الظاهري، إذا المفتي هو أبو بكر البغدادي، لأنه من شرط المفتي الجبهة أن يكون على الجبهة، المفتي المجاهد. لكن المفتي الذي باع دينه بدنيا، المفتي الذي آثر العاجلة على الآخرة، المفتي الذي لا، هذا لا نقبله من فتوى. فأهل البدع هكذا يضربون أهل الحق بالإسقاط. الأمر الثاني، لا تراجع شيخك، فكن بين يديه كالميت بين يدي المغسل. لماذا؟ لأنه يفقه ما لا تفقه، فأنت مهما نظرت في النصوص لن يكون نظرك كنظر الشيخ، وبالتالي اطمئن. نعم 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 في ماذا؟ هذا لا يلزم فيه الشفاعة، فرفع الدرجات كما قال سبحانه الذي أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فالله عز وجل قد يرفع من غير شفاعة. نعم، لكن يقولون في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، هذا التي قالوا هي. نعم.
ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد لو كان عندهم ذنوب ومعاص فإنهم لا يخلدون في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، والمراد بالكتاب القرآن.
نعم، شوف، كل أهل البدع إخوان كما قلنا يغلطون النصوص الصحيحة. أما إجلس الدين وإحنا رحينا هو أسد الإخوة كلها توبس. نعم، أهون ده أخركم عشان شيخكم عمال يقول الجهاد وراء الإمام وراء، لو أنتوا بقى. نعم، فجميع أهل الباطل يغلطون النصوص الصحيحة. لكن أنت صاحب السنة، ما هو النص الصحيح الذي يغلطه؟ ما هو النص الصحيح الذي يغلطه في باب الإيمان؟ أنت أتيت بنصوص الخوارج وبنصوص المرجع وقلت بهما. في القدر جئت بنصوص القدرية ونصوص الجبرية، أنت ما تخالف نصا، عندك إيمان بقدر وعندك عمل بشرع، عندك إيمان بإرادة الله، عندك إيمان بإرادة العبد، ولكن عندك الترتيب، عندك إيمان بالمشيئة وإيمان بالمشيئة، لكن عندك الترتيب، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شئت. في باب المعاصي عندك نصوص وعد ونصوص وعيد، نصوص وعد تقتضي ألا تخلد في النار، نصوص وعيد تقتضي التحذير من العذاب. إن الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا أنت ماشي يا إخواني، ها، تأخذ بجميع النصوص. فبينما يقول مرجئ من كان آخر كلام لا إله إلا الله، عندك في الجانب الآخر خالصا من قلبه صدقا من قلبه وهو يعلم ثم لم يرتابوا، فعندك النصوص المطلقة التي يأتي بها المرجئ مقيدة بالنصوص الأخرى، عندك نصوص الممثلة إثبات عندك نصوص المعطلة نفي، فتأتي أنت بالإثبات فتثبته على وجه لا يماثل المخلوق فتنفي ما نفاه الله عز وجل. فصاحب السنة يمشي بزراعين، يأخذ هذه ويأخذ تلك، وبالتالي يصير على بصيرة. إنما صاحب البدعة مقطوع أحد الذراعين، فيأخذ بهذا ويترك هذا، والثاني يأخذ بهذا ويترك هذا، وأنت تأخذ بهذا وذاك، تأخذ بهذا وذاك. فما هو النص الصحيح الذي تعارضه في أي مسألة من المسائل؟ ولهذا أنت لا تحتاج أن يطرح عليك واحد حديثا صحيح يقول أنت خالفته. تعرفون لما كنتم تتكلمون في مسألة الخروج وكذا، فيأتيك الواحد وكأنه أتى بالنص القطعي، تعال يا شيخ ضللت الناس، لماذا لا تتكلمون في النصوص الأخرى، تتكلمون في نصوص السمع والطاعة ولا تتكلمون في النص؟ كلمة حق عند سلطان جائر، أعظم الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان فأمر ولا فقدل، من الذي أخفاه؟ من الذي أخفاه؟ بل إن أهل السنة يقولون وهو دليل عليكم لا لكم، كلمة حق وكلمتك كلمة باطل لأنها لا تعتمد على النص، عند سلطان وكلمتك في الميدان، سلطان جائر وأنت لا تعتبره سلطانا. ثلاثة أمور. الأول كلمة حق قائمة على كتاب السنة، وكلمتك كلمة باطل مش كلمة حق، عند سلطان عند وكلمتك في الميدان، من الذي خالف؟ سلطان جائر فاعتبره سلطانا مع كونه جائرا، وأنت لا تعتبره سلطانا إذا صار جائرا. فاهم يا ولدي؟ أنا أريد ولدا صغيرا، شابا صغيرا، قل يا محمد يحيى، محمد، قل يا محمد لو استدل عليك خارجي قال أنتم تكتمون هذا النص، قول النبي كلمة حق عند سلطان جائر، فنقول هذا النص عليكم من ثلاثة أوجه، هذا النص عليكم من ثلاثة أوجه، انتبه، هذا النص عليكم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول النص ماذا يقول؟ ها؟ كلمة حق، وأنتم تقولون كلمة حق ولا كلمة باطل؟ ارفع صوتك، كلمة باطل. طيب الثاني، ها، عند سلطان وأنتم تقولون في الميدان. الثالث سلطان جائر فاعتبر النبي سلطانا، اعتبره سلطان مع كونه جائرا، وأنتم لا تعتبرونه سلطانا إذا كان جائرا. يبقى دي ثلاثة أوجه، ها، قلها. الأول النبي يقول كلمة حق وأنتم كلمة باطل، ولو قالوا كلمة حق فإنهم يريدون بها باطل، مثل ما قال علي للخوارج لما قالوا إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. فإما أنهم يقولون كلمة الباطل أصلا، أو يقولون كلمة الحق المراد بها باطل. طيب هذه الأولى. الثانية عند سلطان وأنتم تقولونها في الميدان. ثالثة سلطان جاء فاعتبر النبي السلطان مع كونه جائرا، وأنتم تقولون ليس سلطان أو فيه خلاف. النبي قال فيه خلاف؟ يبقى هذه ثلاثة أمور. وحينئذ يقولون يا ليتنا ما استدللنا، يا ليتنا سكتنا. طيب ورجل قام عند سلطان فأمر ونهى فقتل، كويس، قام للسلطان ولا قام في الميدان؟ يأمر باللسان وينهى باللسان ولا بالأربجة اللي هي تساوي إني أكلمه فيما بيني وبينه فبطش بي، اللي هي تساوي عند سلطان جاء فبطش بي، يبقى كلها تخلو من الميدان، وكلها تخلو من الشوارع، وكلها تخلو من دعوة إلى مليونية، وكلها تخلو من دعوة عامة. وكلها وكلها إلى آخر ذلك، التي تساوي قول عبد الله بن أبي أوفى لسعيد بن جمهان: عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأته في بيته. من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبديها علانية. علانية، واضح يا أخواني بارك الله فيكم. نعم. يبقى إذن الشاهد من هذا أن صاحب السنة ليس عنده نص صحيح يخفيه أو يدلس فيه، وإنما النصوص الصحيحة كلها عنده هي معتقد، فإنه يبني اعتقاد على النصوص ولا يأخذ من النصوص ما يوافق اعتقاده. انتبهوا، يبني اعتقاده على النصوص ولا يأخذ من النصوص ما يوافق اعتقاده. في فرق بين المنهجين ولا لا؟ كفرق كبير. ما هو الفرق؟ اعتقد أولا ثم استدل، أو استدل أولا ثم اعتقد. في فرق بين المنهجين. أهل السنة يستدلون أولا، ينظرون في الأدلة ثم يعتقدون بناء على النصوص. طب أهل البدع يعتقدون أولا، عندهم اعتقاد مسبق، ثم ينظرون في النصوص أي نص ممكن يوافقنا. زي اللي المأموم لا يحفظ إلا نصا واحدا. يا شيخ النبي بيقول من أمم منكم فليخفف، بس ده النص بتاع المأموم. طب ونص الإمام بقى اللي هو الجاهل؟ نص الإمام الجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف في المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده النص بتاع. فالإمام عنده النص الذي ليس فيه من أمم منكم فليخفف، والمأموم عند النص الذي ليس فيه صلى بالأعراف، صلى بالأنعام، صلى، ما عنده هذا النص. فكل واحد أخذ نصه، لكن الإمام المهدي عنده الأعراف في المغرب، وعنده الطور في المغرب، وعنده الفلق، وعنده كل هذا، وعنده 60% في الفجر، وعنده الزلزلة في الفجر، الإمام المهدي. والمأموم عنده هذا، عنده النص من أمم منكم ليخفف، وعنده كان يقرأ في الفجر بالسجدة والإنسان، وعنده كان يقرأ في المغرب بالطور، عنده هذا. الزوجة الصالحة كما أن عندها النص، نص الزوج والأمر بالإحسان إلى الزوجة، عندها أيضا نص الزوجة والأمر بطاعة الزوج والقرار في البيت. المسلم لا يتخذ من النصوص ما يوافق هواه، وإنما يأخذ من النصوص ما يكون فيه هداه، فلهذا هو مهدي لجميع النصوص، لا يضرب بعضها ببعض ولا يؤمن ببعضها دون بعض، وإنما يؤمن بالكتاب كله كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. واضح يا إخواني؟ وهذا أمر ليس سهلا، هذا أمر فيه محض الهداية، في محض الهداية. احمد الله عز وجل، بعض هؤلاء المشايخ يزعمون أنه مشايخ، يعني مسؤولون في المناطق، يضع تغريدة أمس يعني ويذكرها، وكل والله أنا ما أطلع على مثل هذا، أو يرسل لبعض الإخوة من هذا. يعني الحقيقة أحمد الله عز وجل دي معاني يعني ألف باء ألف باء. صاحبنا حكيم زمانه طبعا يضع على صفحته، حكيم زمانه يقول كشيخه، هو كشيخه الحكيم: أليس من العجيب أن ترى أغلب الدول العربية غير الملكية بلا رئيس فعلي، وإن وجد شكليا أو تنظيميا، وذلك في وقت واحد؟ يعني لا يرى هذا
هؤلاء الحكام حكاما شرعيين، فيش رئيس فعلي، فيش حاكم شرعي. ثم يقول: وقد قال ابن تيمية 60 سنة بإمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. طب ما هو ده الاستشهاد إيه؟ ما هو الاستشهاد هو استشهاد أهل السنة هو سلطان جائر. خلي بالك، أليس من العجيب أن ترى أغلب الدول العربية غير الملكية بلا رئيس فعلي؟ طب أنا ما أدري لماذا استثنى أصلا الملكية، يعني عندها يقتضي برضو ملكية ليست فعلية، بلا رئيس فعلي وأن وجد تشكيليا وتنظيميا وذلك في وقت واحد كل دول المسلمين. وقد قال ابن تيمية 60 سنة بإمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. طب ما محل الاستشهاد بهذا؟ ما بيذكر كلام ابن تيمية؟ هل هو الرجل ده يريد أن يقول نلزم السلطان كالسلف يقول 60 سنة بلا مع إمام مع سلطان جائر ها خير من ليلة بلا سلطان؟ ها نعم، يعني لا يعتبر هؤلاء حكاما شرعيا، فهو يعتبر الحاكم ولو كان ظالما، لكن هؤلاء ليس حكاما أصلا، هؤلاء ليس حكاما، هذا يعتبر أنه ليس هؤلاء حكاما، إنما هؤلاء ماذا؟ هؤلاء متولون الأمر، هؤلاء موظفون في الدولة برتبة رئيس دولة فقط. نعم، فالشاهد أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص ويأخذون النصوص كلها ولا يدعون نصا ويأخذون نصا. نعم نعم يعني انت اوردت امرين ما ادري ايه الرابط بينهما، انت بتقول نصوص ترجع تقول مناظرة، ايه ما ده مورد وده مورد؟ هي ماشي هي. طب ماشي، انت بتعمل ايه بقى؟ بتستدل بالمناظرة ولا بتستدل بالنصوص؟ طيب مالك دخل بقى بالمناظرة؟ أيوة أنت بالنص، إذا أنت بالنص، لأن النص ما له علاقة بالخوارج المرجئة، إنما ما فعله الخوارج المرجئة فهم للنص، فهم للنص. فإن كنت تكلم خارجيا فإنك تلزمه بالنص الذي تركه، أو مرجئا فإنك تلزمه بالنص الذي تركه. نعم، لكن لما تيجي أنت تعلم الناس ما تقول مش تعلم الناس بفهم الخوارج أو تعلم الناس بفهم المرجئة، تعلم الناس بفهم أهل السنة والجماعة، لكن من باب إلزامه هو تلزمه بالنص الذي ترك. فبينما هو يقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن فنفع عنه الإيمان، وإذا انتفع عنه الإيمان فما بقي للكفر، تلزمه بالنص الآخر: وإن زنى وإن سرق، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولم يجعل حدهما القتل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فتلزمه بالنص الذي ترك. نعم،
فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاص فإنهم لا يخلدون في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، والمراد بالكتاب القرآن، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. انظروا كيف ذكر الظالم.
هذه الآية رد على مين؟ على الخوارج. من أي وجه؟ قال انظروا ها؟
انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ذكر منهم الظالم لنفسه بل بدأ به، مما يدل على أن أهل التوحيد يرجى لهم الخير ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك.
إذن هذا النص رد على الخوارج. ليه؟ لأنهم لا يعتبرون ظالما لنفسه داخلا في الوعد ولا يدخل الجنة. كيف لا يدخل الجنة والله عز وجل قد ذكر ثلاثة أصناف: الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، وقال للجميع جنة عدن يدخلونها. فكيف يدخل الظالم نفسه الجنة؟ فهذا رد على الخوارج ورد على المرجئة لأنهم لا يعتبرونه ظالما. فالظالم نفسه هو من أتى معصية سواء ترك واجبا أو فعل معصية، والمقتصد هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات وليس عنده شيء من التطوعات والنوافل زائدة عن هذا، والسابق بالخيرات من زاد على فعل الواجبات وترك المحرمات التطوعات والتنفلات والتقرب إلى الله عز وجل بالخيرات. هؤلاء الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أمة محمد السابق بالخيرات وهم المقربون، والمقتصد وهم أصحاب اليمين الذي أتى الواجبات وترك المحرمات، والظالم لنفسه الذي ظلم نفسه إما بترك بعض الواجبات وإما بارتكام بعض المنهيات. هذا الظالم نفسه إذا مات على ذلك. فأما إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا فإنه لا يكون ظالما لنفسه لأنه لقي الله عز وجل بلا ذنب، تاب الله توبة نصوحا. نعم.
وسيأتي في الأحاديث: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلى غير ذلك.
ومن ابتغى بذلك وجه الله ما أتى شركا، وليس الفضل هنا في من قالها فقط، إنما يبتغي بذلك وجه الله، إشارة إلى الإخلاص. نعم.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في ذكر في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف وفرح به غاية الفرح، وقال: يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي ويقولون: ما دمنا موحدين فالمعاصي لا تضرنا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ونحن والحمد لله لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلا الله، فيتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه. فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محظور أكبر
فإنهم تكتم عنهم
بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع في المحظور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذا لأن معاذا من الجهابذة ومن خواص العلماء، فدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محظور بأن يفهموا خطأ أو يتكلوا على ما سمعوا، فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحظور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه للناس.
فلما أن معاذ فهم الكتمان المطلق لما أخبر به حتى عند موت، وإنما عرف أن هذا الكتمان مقيد من المصلحة، فإذا لم تكن مصلحة جاز الإخبار. وهذه نقطة عظيمة جدا 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 للدعاة إلى الله لابد أن تفطنوا إليه. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال ومقام ومكان وزمان وأعيان فالحديث أحدث به يوسف ولا أحدث به علاء، والمعلومة هذه أخبر بها إبراهيم ولا أخبر بها أحمد. لا يقول أن قائل يا أخي هذا علم بث لجميع الناس، نقول ومن العلم الذي جاء به النبي ألا أخبر به فلانا في هذا الوقت في هذا المحل في هذا المكان في هذا، إنك لست بمحدث قوما حيث لا تبلغ عقولهم إلا كلام بعضهم فيه، فهذا من العلم. كتمان العلم للمصلحة. قال أبو هريرة كان في الصحيح حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فليس كل ما يعلم يقال. أنت عند رجل سفاك دماء أي أحاديث ستخبر بها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العرانيين وما فعل فيهم وهو الأخير. أنت عند رجل من المرجئة تخبره بأحاديث الظن وحسن الظن، أنت عند خارجي كفر المعاصي تخبره بأحاديث حسن الظن بأحاديث الوعيد وليس منا والله لا يؤمن. راعي من تخاطب وانتقي من الأحاديث ومن الاستدلالات ما لا تفتنه بها، فإن بعض الناس من الدعاة قد يكون فتانا وهو يحسب أنه يحسن صنع. قل هذا حق يا أخي، أنا أقول هذا حق ولو كان ما كان كلمة حق، أو لا تأخذني في الله لومة لائم. فرق بين لا تأخذ في الله لومة لائم حين يتعين عليه القول ولو أدى إلى ما أدى، وبين الجهل، وبين الجهل. زي اللي بيقول لك كده في رمضان مثلا، مسافر مسافر وأشرف على الهلاك وصائم في السفر، لك يا أخي لا ما أفطر أبدا، أنا أفطر في رمضان أنا ما أفطر. ماذا لو كان يعني أموت؟ أموت صائما. فهذا قد يحمله نصوص الفضائل على ورود المهالك. النبي قال لقوم أولئك العصاة، وقال ذهب المفطرون بالأجر. هذا من قد يكون من العلم أن تفطر، وحينئذ تكون أعظم ممن صام، أعظم ممن صام. قد يكون من العلم أن تفر، ويكون هذا من الحكمة وتمدح، لا أن تواجه مع قلة القدرة فتهلك من معك من المسلمين. فالعالم يعرف متى يفر ومتى يثبت. لا تأتي بنص التولي يوم الزحف، ليس هذا تولي يوم الزحف بغير داع، فإن الله قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، طيب أو محصنا للمسلمين من القتل أعظم وأعظم. فلا تورد نفسك المهالك، تعالوا يا جماعة نركب خيولنا ونأخذ سيوفنا ونحارب البيت الأبيض، تحارب بخيل وسيوف يا أخي، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وأبا رميت إذ رميت ولكن الله ربى، إننا لا نقاتل بعدة وعتاد إنما نقاتل بدين وإيمان. طب الدين والإيمان ما قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخير تريدون به عدو الله. هذا ما يخالف، هذا يخالف إعداد الجيوش وأخذ العدة، وهذا هذا ما يخالف، هذا يخالفه الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم يدخل صبرة ويضربوا مئتين. فقد يؤتى الإنسان من جهله وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فلا بد من مراعاة الشريعة كلها. وكذلك في باب الدعوة، أنا على المنبر قد أكون قد جهزت عناصر اليوم، دخل رجل لا يناسب قط أن أذكر العنصر الفلاني وهو موجود، أو قد أضيف عنصرا غير موجود لما دخل فلان، يفرق بين هذا وبين ذاك. هذا من الحكمة، هذا من الحكمة. قد تتهور فتقول قولا تسأل عنه الدعوة كلها، وقد تقتم علما كان فيه نصرة الحق، فجواز كتمان العلم المصلحة. وهذه المصلحة قد تكون في وقت دون وقت، قد تكون مع معين دون معين، ولا تعني الكتمان المطلق. ولهذا أخبر بها معاذ عند موتي تأثما، لأنه دين لكن النبي خشي شيئا، وهو خشي كتمانا يموت به ولا يعلم الناس هذا، فلذا أخبر به عند موته تأثما. نعم.
كما في حديث علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لا يلقى على الناس على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يخفى عليهم معناها أو تشوش عليهم، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل وخواص المسائل فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في الموضوع.
أحيانا قد يكون من الحكمة أن أبين النصوص، النصوص الظاهرة في الحق، ولا أورد إشكالات وأجيب عنها، ولا أورد إشكالات وأجيب عنها، لأن الناس ليس طلبة علم. فأنا مثلا ما آتي أقول مثلا في نصوص: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم في الخوارج، قد لا يناسب، قد يناسب فقط أن أقول: فإن العصاة مهما بلغ فإنهم لا يكفرون. قال تعالى: وإن طائفتان يقتتلوا فاصلحوا بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قد يكون هذا من المناسب، يعني ليس يا إخواني أنا ملزم في كل مقام أن آتي بنصوص المخالفة وأرد عليها، لأنه قد يكون في بعض الأماكن القلوب تتشرب نصوص المخالف، ليس باللازم. نعم. ليس باللازم أن تتحدث عن القتال الذي وقع بين أصحاب النبي في كل موضع، فإن بعض الناس قد لا يفقه ويظن بذلك أن الصحابة قوم ليس فيهم فاضل. تتكلم تقول تقتل، وتقول منهم الزاني، وتقول منهم من سرق، تقول منهم من قتل. أنت تريد ماذا؟ أنت تريد أن تقول يعني أنه ليس أحد من البشر يحسب؟ حتى الصحابة السراعي، يعني حتى الصحابة هذه امرأة زنت، هذا رجل زنى، هذه امرأة سرقت، هذه قد لا يكون من المناسب. هذا حينما تأتي في بعض المواضع لإثبات الصفات عند قوم أشاعرة يحرفون، لا تأتي بنصوص. فمثل ما قال سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني تجري بأعيننا فانتبهوا، هذا النص دليل على إثبات صفة العينين، وذلك بدليل إضافة. والإضافة إضافة من دخلتنا في أمور قد لا أفقهها في المجلس، أن تقول النبي قال وإن رب حما تحدث عن الدجال: وإن ربكم ليس بإيه؟ بأعور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته جمت إليه بصره من خلقه، إنني معكما أسمع وأرى. هات النصوص التي يفهمها سريعا. هو بقى لو أورد إشكال ماشي، لكن لا تفترض أنت الإشكال يكون هو عارفه وكذا وكذا. ولهذا أهل الباطل ما يريد النصوص الحق، يريد النصوص الباطل فقط، لأنه لو أورد النصوص الحق ولو أوردوا كلام العلماء علماء السنة لقال الناس: طيب هذا كلام حق، ما لماذا خالفتمه؟ فأنت رائع بارك الله فيك، ففي جوازك كتمان العلم للمصلحة. نعم.
وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه. لما تكون أمام عصاه يشربون الخمر ويزنون ويسرقون وتقول: الله غفور رحيم،
عند مسؤول كبير يقول مثلا زي الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه، الرجل ده ما كانش يعني، كان هذا الرجل كان وكان وجلس، ها اقول بقى يلا هات هذا الرجل، هذا كان ضالا وكان صفيا قبوريا وكان 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 وكان، يبقى انا كافر اصلا، ربما اكفر. حد يقول في هذا الرجل كلمه؟ فلهذا ليس من المصلحه ان تبين حال الرجل في هذا الوقت، هذا يحتاج الى تمهيد، انت نفسك مهد لك حتى عرفت حاله. يبقى لابد من مقدمة سابقة. نعم.
وهذا من الحكمة وضع الشيء في موضعه. لما تكون أمام عصاة يشربون الخمور ويزنون ويسرقون وتقول الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسر،
أو تقول إن النبي قال في زان إنه يحب الله ورسوله. نعم.
فيزيدون في الشرور، لكن حين تقول لهم اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد من أجل التوبة. ولو أتيت عند متمسكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواسا أو تشددا، فأنت تذكر لهم آيات التيسير وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفرج إلى غير ذلك، من أجل ألا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا. فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح. والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين.
كذلك أيضا أنا ما أتي عند قوم أعلم أنهم كما يسمون ضد الوهابية، الوهابية كفار، فأتي أنا وأقول في نصوص التوحيد وكذا، وأقول وقد قال الإمام المجدد علم الأمة في زمنه الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي لم يصنف له نظير في عصره، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا من الحكمة يا إخوان، ولا ابن تيمية أذكر، وقد قال بعض العلماء كذا، بعض العلماء، لكن مات أنا أقول محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، وقل لا يا أخي لابد أن أظهر، والله ولو قطعت إربا إربا، هذا من الجهل، هذا ليس من العلم، هذا من الجهل. نعم.
فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم.
حتى إن بعض الناس ما عاد يصلح مع الدواء سوى ماذا؟ التسكين، بس دي مسكنات إلى أن يموت، مسكن حتى ما يتألم ولا، فبعضهم قد يحتاج فقط إلى مسكنة، لأن ما عاد ينفع معه العلاج آخر، ما يطوره، وإنما يحتاج إلى مسكنات، فهذا تكتفي شر، بس تكتفي شر. لكن هذا الرجل عنده عناد ولم يعد يقبل، عنده عناد، هذا اكتفي شره. نعم.
إذا كانت هناك أمور غامضة لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم من المسائل العلمية، فلا تلقى على العوام، وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه:
وهو حديث، يعني ليس كلاما باطلا، هو حديث، لكن جعل الحديث في غير موضعه قد يؤدي إلى فتنة. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم.
فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين فلا تلقي عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم.
زي بعضهم يجي يدرس، أول ما يدرس دعك من هذه الكتب، لا الزاد ولا عمدة الفقه وكذا، لا تعال على طول على الاستذكار وتعال على الأوسط. طيب هذا الأمر يحتاج إلى مؤهلات سابقة، لك لا هذه الكتب ما لها قيمة، فين الأدلة وفين طرح المسائل؟ لا لها مباشرة. أول ما تدرس الأوسط، من الذي قال من العلماء في الدنيا هذا الكلام؟ من الذي قال أن دراسة الأوسط أو الاستذكار جعل رأس بين رؤوس؟ يا أخوان الرأس هذا إذا لم يستوعب مصطلحات أهل العلم، وبناء على ماذا حصل الترجيح، وما معنى أقوال أصلا، وطرح المسائل، وهذا حديث صحيح، هذا يختلف في رفعه، في مؤهلات سابقة تجعلني أفهم ما في الأوسط. ولهذا هذه أمور فردية وليست راجعة إلى طريقة العلماء المرضية، ولهذا هؤلاء ما يحصلوا شيئا. في أحد كالعثيمين في الفقه من هؤلاء؟
ولا يفصل عشرة من عشرة. وما طريقته؟ رحمه الله في التدريس. الشيخ مات ولم يدرس حاجة اسمها أوسط. فلا بد من التدرج الذي يؤهل، مثل المدارس النظامية. يعني في واحد أول ما يدخل مدرسة تجيب له علم الطب، علم الهندسة، أولى ابتدائي؟ لا، لابد أن يعرف كيف يخط بيده، ما الحروف وما صورتها والآخرة، شيئا فشيئا حتى يصل إلى العلم بسهولة، فيدخل العلم بسهولة. لابد أن تؤهلك قبل كل باب. ولهذا هذا الأوسط ويفتح في أي موضع، سترى حديثا وترى استدلالا وترى وجه دليل وترى ترجيحا. طيب هذه كيف استوعبها؟ هذه لا تكون إلا بعد مؤهلات. الترجيح ترى يكون من جهة حديثية، ترى يكون من جهة أصولية وقواعد، ترى يكون من جهة من جهة من جهة إلى آخره، تفعيل المؤهلات السابقة مباشرة. تعالوا نأتي بالتمهيد، تعالوا بالاستذكار، تعالوا بالكتب بالأوسط، تعالوا بهذا. من الذي قال هذا؟ من من العلماء الذي قال هذا؟ من من العلماء الذي قال هذا؟ إنما معروف التدرج في العلم، هذا التدرج في العلم، التدرج الذي يجعلك تفهم مصطلح ما ستدرسه بعد. أنا لو ما درست النخبة ما عرفت أنا ما بعد النخبة من شرح علة الترمذي ولا المصطلح، المصطلحات فما أعرفها، ما أعرف المصطلح، كيف أدخل على الترجيح بالمصطلح؟ نعم.
فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين فلا تلقي عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم.
صحيح.
بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة يتدرجون بها شيئا فشيئا. لا تطلب من طالب مبتدئ أن يقرأ في صحيح البخاري لأنه لم يصل إلى هذا الحد، لكن لقنه الأربعين النووية والأحاديث القريبة وشروط الصلاة وأحكام الطهارة إلى آخره.
عرفتم يا إخوان؟ لكن لهذا البخاري كتاب عظيم، فيه الفقه وفيه الحديث وفيه العقيدة وفيه السيرة. ندرس البخاري من أول البخاري، ده البخاري، حتى تفهم جدولته العامة. وضع عالم نحرير مقدمة لتفهم أصول البخاري العام، ايه شرطه، ايه رجاله، ايه المنتقد عليه، ايه مراده، ايه بس مقدمة ابن حجر رحمة الله عليه، حتى تفهم المقدمة. وبيشرح البخاري فيها يا اخوان، مقدمة مش شرح البخاري، مقدمة ليس شرح البخاري، شرح البخاري فتح الباري. وما هي المقدمة اللي احنا بنتكلم فيها الان؟ المصطلح الذي ينبغي ان يكون عندك اذا اردت ان تدرس البخاري، المصطلح بس. يعني معلق عند البخاري، داخل في العدل ولا مو داخل في العدل، والمعلق المجزوم به والمعلق غير المجزوم به. يعني حتى تفهم يعني معلق، وتفهم يعني حكم المعلق، وتفهم الفرق بين معلقات البخاري وغيره، وتفهم يعني هذا، تفهم هذا مراد البخاري، طريقة البخاري، شرط البخاري، رجال البخاري. طيب الكلام الرجال المتكلم فيهم عند البخاري، طيب الأحاديث المنتقدة على البخاري، كل هذا يسمى بمقدمة، بمقدمة قبل أن تقرأ البخاري. وهكذا في كل كتاب، فالعلم يحتاج إلى مقدمات. وما في عالم إلا بدأ أولا، يقول لك حفظ الأصول الثلاثة، شروط الصلاة. إذا ما أعجبك هذا فلن تصل. شوف هؤلاء العلماء صاروا أئمة كبارا، صاروا علماء كبار لما بدأوا بالتدرج. إنما الذي أراد أن يصعد السطح بلا سلم هذا ينزع على أم رأسه، تماما كالذي كانوا يذكرون لنا رجل ينظر إلى طير في السماء فأراد أن يكون مثله فركب نفسه جناحين وطار فسقط فمات. أنت مالك جناحان؟ التركيب هذا لا يناسب، التركيب هذا ما يناسب. لابد أن يخرج الجناحان على وفق خلق الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
وإنسان مبتدئ، ولهذا
أنا أقول لكم كل الطلاب اللي بيتحاور مثل حول هذه الأمور الشاذة ها ما يصلون. أعطيني واحد وصل، أعطيني واحد وصل، أعطيني واحد وصل في فقه أو في حديث أو في عقيدة أو في لغة، أعطيني واحد وصل. لكن وصل إلى العجب، وصل إلى التطاول، وصل إلى التشبع بما لم يعطى، وصل إلى احتقار العلماء وأنه ليس عندهم شيء، هذا الذي وصل إليه. لكن وصل وجالس الآن يقول أنا بدأت بهذا، دعوكم من التدرج، ضيع وقتك، ضيع وقتك، يعني أجر رمية وبعدين قطر ندى وبعدين الألفية عندك مباشرة، وبعدين مباشرة اسمها بيقونية ونخبة، ناقص كمان تجيب لي كمان الغرام صحيح نقعد نضحك في الدرس. يا رجل ادخل هات العيلة، هات هؤلاء ما الذي حصلوا؟ ما حصلوا شيء. فلما دخلوا العلم كله خرجوا من العلم كله، لما دخلوا العلم جملة خرجوا منه جملة. لكن لا بد من التدرج، لا بد من التدرج شيئا فشيئا. نعم.
وإنسان مبتدئ بعلم العربية لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه، لكن تأمره بقراءة الآج الرومية ومسائل مبسطة يدخل بها
طريقة العلماء، يعني طريقة العلماء. نعم.
يدخل بها على اللغة العربية والنحو شيئا فشيئا، ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا، الحاصل أن كل شيء له شيء وكل مقام له مقال.
نعم.
وقوله رحمه الله أخرجه
هذا كنا نراه عندي شيخنا الشيخ الأطرم، أحيانا كان أتي الطالب يا شيخ أنا أود أقرأ في كذا وكذا، أقول بس طيب إن شاء الله اجلس بس معنا إن شاء الله، لأن ما يعطي كل طالب القراءة لما يريد أن يقرأ، ينتظر الأول يشوف هذا الطالب هل هو يثبت، هذا الطالب من خلال المناقشة وكذا طالب عقلية تتحمل هذا. سهل جدا أنا أحمل أنا صاحب بخاري وأقول يا شيخ أريد أن أقرأ لك صاحب بخاري، هو نفسه قال لنا أول هو ما جاء الشيخ ابن إبراهيم يا شيخ أنا أريد كذا، قال تحفظ القرآن، قال طب روح احفظه، فيبدأ معهم بالمتون. ولهذا كان الشيخ إبراهيم عنده حلقة متون، الشيخ الأطرم شيخنا كان عنده حلقة متون بجوار الدرس، فأقدم طالب عنده يسمع للطلاب، هذا يسمع الورقات، يسمع المتون التي يريد أن يسمعها ثم يأتي، أو قد تسمع له قبل أن تقرأ تسمع له المقطع الذي ستقرأ شرحه تسمعه له أولا. وهذا كان عندي شيخنا الفوزان أول ما ذهبت أنا إليه، كان كتاب التوحيد يقرأ الباب 10 من إخوة 8-7 يتفاوت ثم يبدأ الشيخ يشرح، هذا كان أول، ثم ترك الشيخ هذا بعد ذلك. فإذا رأى الشيخ هذا الأمر فعله، أو يوصي الطلاب بالحفظ، إذا ما كان عنده مثلا من تعاهد الطلاب يوصي الطلاب بالحفظ أو شيء من هذا. المهم أن الجامع المشترك هو ماذا؟ هو التدرج. ولهذا كتب المطولات كانت لا تقرأ في حلق شيخ، يعتبر هذا قراءة خاصة، هذا يعتبر قراءة خاصة لدرس محدود يعني ساعة، وقد يكون في الأسبوع ساعتين، لكن يقرأ عليه المطولات، لكن قد الغالب أنها تكون قراءة خاصة. نعم. أو في بعض المواضح. نعم.
وقوله رحمه الله أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وبالمنزلة الأولى من كتب السنة، ثم يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أعلى شيء في كتب السنة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم بقية الأحاديث، لأن هناك صحيحا غير الصحيحين مثل صحيح ابن خزيمة، وهذا يثني عليه أهل العلم، وصحيح الحاكم وصحيح ابن حبان، وهذا يشترط أهلها، وهذه يشترط أهلها الصحة، ولكن تصحيحه
هذا ما في صحيح الحاكم، مستدرك الحاكم، لكن صحيح ابن حبان نعم له التقاسيم.
وهذه يشترط أهلها الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا الباب
يكفي ولا هذا ماشي؟ هذه الفوائد خلاص ماشي، هذه الفوائد.
قال: فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى بيان تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد، لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
لما ذكر الباب الأول في وجوب التوحيد وكذا، فما هو التوحيد الذي يجب على العبيد تعلمه والعمل به؟ ففسر التوحيد بهذه الآيات. نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
فكل هذه الآيات قائمة على تفسير التوحيد بذكر النفي والإثبات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون، هذا تفسير التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا لا إله إلا الله. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي وإثبات. نعم.
فهذه الآيات تفسر التوحيد بأنه العبادة. الفائدة الثانية أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية، فليس هناك آية واحدة قالت أقروا بالربوبية.
فسرت بأنه العبادة بأنه الإفراد في العبادة. نعم. أي إفراد الله بالعبادة، هذا أبلغ، بأنه إفراد الله بالعبادة وليست العبادة في حد ذاتها، إنها إفراد الله بالعبادة. تفسر التوحيد بأنه إفراد الله بالعباد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا إفراد الله بالعباد. نعم. وليست العبادة ذاتها هي التوحيد، إنما إفراد الله بالعبادة هو التوحيد. نعم.
الفائدة الثانية أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية، فليس هناك آية واحدة قالت
يعني ليس معناه أنهم لم يرسلوا بالدعوة إلى توحيد الربوبية مطلقة، إنما المراد أخص ما جاءوا به، بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة أولا لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية، وهم يدعون إلى ذلك، لكن ليست الخصومة فيه، وليس هو الذي بعث به الرسل أولا فجاءوا يقررون أن الله الخالق، لا، إنما جاءوا أولا يقررون أن الله هو المعبود وحده لا سواه. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار، ذكر قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. ما قالوا أجعل الخالقين خالقا واحدا، هذا لا يعارضونه أصلا. نعم.
قال
يبقى أن الرسل قالت الفائدة الثانية أن الرسل بعثوا أولا، يبقى نضيف كلمة أولا، أن الرسل بعثوا أولا بالدعوة إلى توحيد العباد لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية. نعم.
فليس هناك آية واحدة قالت أقروا
بالربوبية، وإلا بعث الرسل بكل الدين ربوبية ألوهية أسماء وصفات، لكن نقول أن الرسل بعثوا أولا. نعم.
فليس هناك آية واحدة قالت أقر بالربوبية أو أقر أن الله هو الخالق الرازق. لماذا؟ لأن هذا موجود في الناس وهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فتوحيد الربوبية موجود في غالب البشر لأن الفطرة تقتضي، لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له من خالق.
الآيات في الربوبية فيها نعم الأمر بإقرار الربوبية. الشيخ يقول فليس هناك آية واحدة قد أقر بالربوبية، إذا لعل مراد الشيخ يعني أولا ما جاءت آية أولا تقول أقر بالربوبية فهم مقرون، لكن في العموم القرآني كدعوة كاملة نعم جاء الإقرار بالربوبية، هل من خالقنا غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لكن يعني مراد الشيخ ما هو؟ مراد الشيخ إن ما في آية جاءت بأن الرسل جاءوا أولا بالأمر بإقرار الربوبية، إنما جاءوا أولا بماذا؟ بتوحيد العبادة. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله من غيره، وإلى عدنا قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها المدثر قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر يعني عظيمه التوحيد، هذا مراد الشيخ، وإلا فآيات الربوبية كلها فيها الإقرار. نعم.
لأن العاقل
ممكن نقول إيه؟ هذا من مفرداته، لكن إقرار بهم مقرون، لكن عندهم بعض المخالفات، مثل ما أنت مقر بالتوحيد وعندك بعض المخالفات فيه. في فرق بين إقرار بتوحيد ربوبية أصل وبين عندك مخالفات لإقرارك، مخالفات تمثل مفردات. مثل ما أنت مقر بالإسلام عندك مخالفات فيه، مثل ما أنت مقر بالتوحيد الألوهية أصلا وعندك مخالفات فيه. فلا يقال في الحالف بغير الله ما عند توحيد عبادة غير مقر بتوحيد الألوهية، ما يقال هذا، يقال عندك خطأ في كذا. كذلك ما كان عند المشركين من أمور مثلا مطرنا بنوء كذا اللي هي تخالف إقرارهم بالربوبية، هذا لا يقال من خلاله إنهم لم يكونوا يقرون بالربوبية، لا هم يقرون بالربوبية لكن عندهم مخالفات في الباب، هي في هذا الباب، نعم عندهم مخالفات في هذا الباب، مثل ما أنت مقر بتوحيد الألوهية وعندك مخالفات في هذا الباب. نعم،
لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا
الأصل والكمال. نعم،
لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لابد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الربوبية لأن هذا موجود، والإقرار به لا يكفي في الدخول في الإسلام، وإنما جاءت كلها على نسق واحد تأمر بالعبادة، وإنما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. الفائدة الثالثة في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
فلم هنا للتعليل والغاية إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وليست هذه اللام للصيرورة أي ليصير موحدين، وإلا لما أشرك أحد، فهذه اللام للتعليل وليست للصيرورة. فإلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، هذه العلة، ولهذا منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. إنما لو صارت الصيرورة لكان الجميع عابدين. ننبه هذا ليه؟ لأن البعض يجعلها للصيرورة، وبالتالي فالناس جميعا عابدون لله حتى عابد الصنم. ولهذا قال في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا الله، يعني قدر، والمعنى أن كل عابد على وجه الأرض إنما هو عابد لله، وهذا طبعا كفر والعياذ بالله ومن أبطل الباطل. نعم،
الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة،
لا يجوز أن تفسر لا إله إلا الله ها بأنه لا حكم إلا الله على اعتبار أنه أخص تفسير فيها، فسر بما تناسب مع دعوة الرسل جميعا، فراد الله بالعبادة. نعم، أي لا معبود حق إلا الله، ومن جملة ذلك الحكم، لكن تفسر بالحكم هذا ما عرفه العلماء، ما عرفه العلماء، إنما فسر بالعبادة، تقول فراد الله عز وجل لا معبود حق، تفسير لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ومن جملة ذلك أن تعبده سبحانه وتعالى باعتقاد انفراده سبحانه وتعالى بالحكم. نعم،
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على
أن يحكموا، ليس أن يحكموا، أن يعبدوا. ولعد أخوهم هودا قال لقوم اعبدوا، ولثمان أخوهم قال اعبدوا، ليه تحولوا اعبدوا إلى حكموا؟ ليه؟ فسر وأدخل الحكم تابعا. يبقى الفارق هو ايه يا اخوان؟ العدول عن تفسير الله في كتابه وتفسير النبي في سنته. من قال لا اله وكفر ما يعبد من دون الله حرم المال ودمه. عرفتم الفارق يا اخواني بين تفسير لا اله الله بالعباده لا معبود حق الله وبين لا حكم الا الله؟ عدول عن القران، عدول عن السنه، وعدول عن تفسير السلف. وجهل بتفسير العلماء، وجهل بتفسير العلماء، لأن تفسير العلماء يدخل فيه الحكم، لا معبود حق، ومن جملة ذلك الحكم. نعم.
فدل على أن التوحيد هو الذي،
ولأن هذا لا يصدر إلا من أهل الغلو في هذا الباب، ولهذا من يفسر بهذا لا تجده مع الحاكم على وفق منهج أهل السنة. هات الذين فسروا كلمة التوحيد بالحكم، هاتهم كده، راجع مذكراتك، لا تجد فيهم سلفيا في هذا الباب عالي، راجعهم كده، هات تاريخ، هات هذا التاريخ، هتجد التاريخ هذا مودودي قطب من على ضربهم، هذا التاريخ لا تجد من فسر التوحيد بأنه لا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا حكمة إلا الله إلا هؤلاء، ما فسر ابن عبد الوهاب بهذا، ولا فسر ابن باز بهذا، ولا فسرها الفوزان بهذا، ولا فسر العثيمين بهذا، فسرها مين؟ هؤلاء. مما يدل على أن هذا التفسير مراد من عندهم، وأنهم يقدمون هذه هذا التفسير على تفسير الرسل. فهذا التفسير عندهم يساوي استدلال الخوارج بالآية إن حكموا إلا الله، فنطقوا كلمة حق أرادوا بها باطلا. نعم.
فدل على أن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله. الفائدة الرابعة أن العبادة لا تنفع مع الشرك.
ولكل قوم تفسير للتوحيد، فلا تغترن برفع هذا المصطلح من أي طائفة حتى تسأل ما مرادكم. فالصوفية عندهم توحيد، والمعتزلة عندهم توحيد، وجماعة التبليغ عندها توحيد، والتكفيريون عندهم توحيد، وأهل السنة عندهم توحيد، لكن ما تفسير التوحيد؟ فلا تغترن بها، كل بيمينك. نعم.
الفائدة الرابعة أن العبادة لا تنفع مع الشرك، فمن أشرك بالله شيئا فإنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، فالذي لا يعبد الله مطلقا كالملاحدة، وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك كلهم سواء الملحد والمشرك، إنما الذي يعبد الله حقا هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئا، هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته، وهو الذي تنفعه عبادته.
طيب، قد يقول أنا حينما أقول إن الحكم إلى لله لا حكم إلى الله، فالحكم هذا يدخل في الأمر بالتوحيد، وجميع ما حكم الله به، فقد حكم الله في التوحيد بكذا، وحكم الله في الشرك بكذا، وحكم الله في العبادة كذا، وحكم الله كذا 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 إلى آخر ذلك. فعلما تعترضون عليه، مثل ما تقولون لا معبودة نقول لا حاكم، العبادة أصلا من نوع الحكم، حاكم الله ألا تعبدوا إلا إياه، فما هو الرد؟ أنا أتي لكم بكل شيء حتى إذا أوردوا موارد تعرفون كيف الرد. هو يقول لك هذا، يقول لك هذا كله داخل في الحكم، مثل ما أنت تدخل الحكم في العبادة أنا أدخل العبادة في الحكم. فلما أقول لا حكم إلا الله، يعني لا مشرع إلا الله، ومن جملة التشريع والحكم ها ألا تعبدوا إلا الله في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والعبادة والمعاملة والجهاد وكل شيء، أنا ما خرجت عن التفسير. أنا حينما أقول لا حكم إلا الله الحكم العام، أنا ما أقصد حكم البلاد بإقامة حدود أو غير ذلك، أنا أقصد الحكم العام. فما وجه الاعتراض؟ ما وجه الاعتراض؟ ها؟ هو نفى. انتبه يا عبد الله، انا اوردت الان الاراد، انا قلت هو هيقول انا لا اريد الحكم اللي هو الحكم الخاص، انا اريد الحكم اللي هو يدخل فيه كل الشريعة، حكم الله سبحانه وتعالى بهذا التشريع كله اللي داخل فيه العقيدة، وداخل فيه التوحيد العبادة، وداخل فيه المعاملة، وداخل فيه ومنه الحكم. ايه الاشكالية؟ انا اريد الحكم العام أنا ما أريد. أليس الله يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله؟ أليس الله عز وجل يقول إن حكم إلا الله؟ ومن حكم الله عز وجل الأمر بإفراد بالعبادة والأمر بكذا كذا كذا إلى آخر ذلك. لكن كيف نجيب ها أستاذ إبراهيم؟ نعم يقول لك ومن خالفه هو السلف مخالفون، إن كل هذا يدخل في حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي القرآن كله السنة كل هذا حكم الله الشرعي، في حكم كوني قدري ما لنا علاقة به متعلق بالتقدير، في حكم شرعي والمتعلق بجميع الشرائع، شرع لكم من الدين وصى بنوح وادخل في التوحيد وكذا، هذا كله داخل في الحكم. فيقول ما في إشكال، وكن هذا اصطلاح، أمر اصطلاح، أنت عبرت لا معبود حق الله وأنا قلت لا حاكم بحق إلا الله، إيه الإشكالية في هذا؟ عبد الله من سبقك؟ ما أنا كما قلت لك قد نعم هو كلام طيب، لكن قد أقول لك ومن خالف أصلا هذا ها علي ما هو فسرها لك الأول، هو بيرد عليك بالتفسير اللي هو الحكم العام، فأنت عايز إيه الخصية عندك؟ خلاص مذكورة فيه داخلة في الحكم، ما هو العبادة هي جملة ما أمر الله به ما حكم الله به، هذا الحكم الشرعي مش الحكم البلاد، أن يعني الحكم يساوي القضاء بين الناس، لا الحكم يساوي التشريع كله. أنا أقصد لا حكم إلا الله الحكم الذي يساوي التشريع مش الحكم الذي يساوي القضاء بين الناس، خلي بالك هو بيقول لك كده. طب وانت مخالف ان الحكم اللي هو المراد به التشريع كله ان هذا يدخل في الألوهية وكذا وبالتالي دخل فيه الأخص، ما هو ما في إشكال. طب والعبادة داخلة في الحكم، فهو ممكن يقول لك كده انت ليه تلزمني بهذا، يعني انت بتلزمني بالتوحيد والإفراد، انا بقول إفراد انت بتقول توحيد، خلاص انا ما اقول لك إفراد الله وانت تقول عبادة الله، ليه بتلزمني المصطلح كنت، ما طالما المؤدى واحد هتدخل العبادة في الحكم او تدخل الحكم في العبادة، المهم يا سيدي خلاص هنفرد الله بالعبادة هنفرد الله بالحكم. فحينما اقول انا لا حكم الا الله لا اعترض عليك وانت تقول لا معبود حق الا الله، وانت لا ينبغي ان تعترض علي وانا اقول ان الحكم لا لنا، لا اريد بالحكم القضاء بين الناس، اريد بالحكم جملة ما امر الله عز وجل به وما نهى الله عز وجل عنه، وادخل في هذا الامر. نعم عدول تمام، يعني هذا أقرب نقول هذا عدول عن ماذا؟ عن المصطلح الخاص الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وتفسير السلف. طيب يقول لك لا مشحف الاصطلاح، نقول له لا، حينما نضع مصطلحا في مصطلح تضعه ويلزمك أن تفسر، وفي مصطلح تضعه فيكون دالا على الماهية بوضعه، فالدل على الماهية بالوضع لا معبود حق إلا الله، لكن الذي يحتاج إلى تفسير ومحترزات وأنا قصدي هو إن لا حكم إلا الله، لأن لا حكم إلا الله أن تريد بذلك القضاء بالناس ولا تريد بهذا الأمر الفرعي ولا، فوضع المصطلحات إنما تقوم على إيه؟ على ضبط الماهية، وهذا مصطلح الشرعي. مصطلح الشرعي يقوم ما يحتاج أن أقول وأنا قصدي. فحينما تقول أنا أقول الحكم لا وقصدي لا، لأن يحتمل ويحتمل ويحتمل، إنما إذا قلت لا معبود حق إلا الله ما احتمل شيئا إلا المراد الحقيقي الذي يدخل فيه الحكم ويدخل فيه غيره ويدخل فيه كذا وكذا، يبقى شمل توحيد العبادة وشمل توحيد الحكم وشمل توحيد الربوبية وشمل توحيد الألوهية وشمل كل هذا بالوضع، بالوضع نفسه، بالوضع نفسه. إنما إن الحكم يحتاج تقول قصدي، ولهذا استفدتم مجلدا كاملا تتبين قصدك. يبقى أولا عدول عن الاصطلاح الشرعي، لأن الذي جاء ولقد بعث في كل مدة رسولا أن اعبدوا مش أن احكموا، ولعدنا خوفا قال قوم اعبدوا مش احكموا. يبقى هنا عدول عن المصطلح الشرعي في الكتاب وفي السنة، من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله، وعدول عن المصطلح السلفي. يبقى المصطلح هو في الكتاب والسنة وعلى لسان السلف، يبقى هذا عدول عن ذلك كله. يبقى وضع المصطلحات تقوم على الحد والماهية وليس تقوم على الإشكالات، لازم حد وماهية. وإذا وضع الشارع المصطلح يبقى لا نعدل به، هذا اسمه الصلاح، زي الإسلام، الإيمان، الإحسان، البر، التقوى، البدعة، السنة، هذه مصطلحات شرعية فنستعمل هذه المصطلحات. التعبير عن الحق بألفاظ الشرعية هي سبيل أهل السنة والجماعة، إنما المطاطة يدخل فيها. ولهذا قال علي رضي الله عنه في كلمة الخوارج الحكم لا كلمة حق أريد بها باطل. ليه؟ لأنهم لما رفعوا المنطق الشرعي، فما يستطيع علي أن يقول أنتم على باطل فيما قلتوه من جهة المصطلح، فالمصطلح حق لكن أنتم أردتم به باطل. الأمر الثاني أن هذا استعمال أهل البدع وتفسير أهل البدع، والعلماء يقولون المصطلح ولو كان حتى شرعيا فاستعمله أهل البدع أغلب عليهم ينبغي تركه. ولهذا موقف طالب العلم المصطلحات أن يستعمل المصطلحات الشرعية، هي المصطلح الذي نص عليه الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة، فينفي غيرها، هذا واحد. اثنين، ينفي المجمل فيلجأ إلى التفصيل. ثلاثة، ينفي المعنى الباطل الذي فسر به المصطلح الحق، مثل التوحيد عند المعتزلة، التوحيد عند أهل الحلو والاتحاد، فينفي ما لصق به من مصطلح ما. يبقى احنا بنرفض الألفاظ المحدثة ونرفض التفسيرات المحدثة للألفاظ الشرعية. وثلاثة، لا نستعمل المصطلحات المجملة. يبقى واحد، ننفي المصطلحات المحدثة. اثنين، ننفي التفسيرات المحدثة للألفاظ الشرعية. ثلاثة، لا نضع المصطلحات المجملة. هيبقى أربعة اللي هو إيه؟ نضع المصطلحات الشرعية بالتفسير الشرعي. هذا موقفنا من المصطلحات قبولا وردا. يبقى أربعة أقسام: التعبير عن الحق، التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، عند مصطلح وتعبير سبيله للسنة والجماعة. طيب، يخرج عن هذا ثلاثة أمور: الأول المصطلح المردود غير الشرعي، الثاني التفسير المردود وإن كان المصطلح شرعي، ثلاثة ترك المصطلحات المجملة. لأنها مدخل لأهل الباطل، مدخل. أنا ما جريش بقى أكلمكم بقى في الفناء للنهار، وقصد الفناء الشرعي أنا أعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية استعملها السلف، لكن حينما يأتينا مصطلح الفناء نقوم نفصل كشأن أهل السنة المصطلحات المجملة هذه، نسأل عن إيه؟ عن المراد منها، فنقر ما كان منها حقا ونرد ما كان منها باطلا.
ها
يقول أخونا علي لو طرح قال لأن الناس تهانوا في الحكم اليوم فأنا فسرته بالحكم، فما الإشكال؟ مثل ما قال السلف نزول حقيق لما تأولوا النزول، أو استواء حقيق لما تأولوا استواء، كيف الرد على هذا؟ ها؟ يعني يقول على ان الشيخ اسلام لما جاء او العلماء لما قالوا قال حقيقه وافقوا السلف ما خالف، انما هذا خالف. طب يقول انا ما خالفت، هنعود الى الاصل يعني ما خالف. لا لا عايزين اخص. ها يا احمد خذوا. اولا نقول هل التهاون وقع في الحكم فقط ولا وقع في اكثر تهاون؟ لو انت اعتمدت مبدا التهاون، تهاون في الحكم فكذا، طب تهاون في الحكم وفي الذبح وفي النذر وفي الحلف وفي كل شيء من هذا، لماذا ما سميت هذا؟ ها فتقول لا مدعو إلا الله، لا مذبوح له إلا الله، لا إلى آخر ذلك، لماذا اخترت الحكم؟ فلو قلت المبدأ مبدأ التهاون فقد تهون في الكثير والكثير والكثير، فعلى ما اختصصت هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك لما قلت تهون في الحكم، طب حينما تفسر لا معبود حق إلا الله نفى الحكم، لم ينفي الحكم ففيه الحكم، فلهذا تضمن الحكم بلا محظور. أما كلامك نفى العبادة، فإن قلت أنا قصدي يحتاج إلى قصد ويحتاج إلى بيان، فقد يفهم من ذلك أن من حكم في القضاء أنه قد أتى بكل التوحيد. الأمر الثالث أن العبارات المصطلحات التي وضعها السلف في الحقيقة أو باقي من خلقه أو إلى آخره مصطلحات أجمع عليها السلف، أما مصطلحكم فما رأيناه خرج من سلفي. شوف بقى فضلا عن ما أجمع السلف، يعني شوف مصطلح حقيقة، مصطلح باقي، هذه مصطلحات اتفق عليها السلف بذاته، اتفق عليها السلف. إنما مصطلحكم مش نقول حتى اختلف السلف، مصطلحك ما رأيناه عند سلفي، ما في سلفي، ما في سلفي قال في تفسير لا إله إلا الله لا حكم إلا الله، إنما ما قالها إلا التكفيري، يبقى فقد الشرط، لأننا ما قبلنا حقيقة بمجرد الدلالة فقط، قبلنا حقيقة، قبلنا بائنا، قبلنا بهذا لأنه صار سبيل المؤمنين، فطلبنا فهم سبيل المؤمنين كما طلبنا فهم الدليل، زي ما احنا عندنا النص الحق ونطلب فهمه عند المصطلح الحق ونطلب فهمه. بس هذا كلام الله، نقول وهذا مصطلح أمر الله باتباعه لأنه قال سبيل المؤمنين واتبغى سبيل المؤمنين، فالأم نشرح لك مين المصطلح اللي قاله سبيل المؤمنين، نقول لك بقى المراد بالحقيقة كيت والمراد بذاته كيت والمراد بكذا كيت، إنما أصلا هو لم يدخل في بوتقة الحق إلا بالدليل وهو أنه سبيل المؤمنين. طب مصطلح بقى الحكم إلا سبيل مين؟ سبيل الحزبيين التكفيريين، يبقى فرق الأمر. يبقى الأول دعوك التهاون فأردت أن أركز، زي إنما الحج عرفة يعني أعرف، إنما الربا النسيئة، مصطلحك هذا يرد إيه؟ يرد إيه؟ يرد أن التهاون وقع في كثير من الأمور وليس في هذا، فعلى ما لم تجعل كما يقول هذا عبد الرحمن عبد الخالق أو غيره، يعني لما بيقول الشيخ ابن عوف ذكر كذا باب في التوحيد وكذا، طب خلاص اجعل كل باب من هذه الأبواب، يبقى الناس تهاونوا في الأسماء والصفات الممثل والمعطل، فعلما ما قلت مثلا لا مسمى على وجه الكمال إلا الله، لا موصوف على وجه إلا الله، الناس اليوم في ملاحدة، لماذا لا خالق لا موجود إلا الله، يبقى التهاون لم يقع في باب واحد، وقع في أبواب، فعلى ما خصصت هذا الباب. الأمر الثاني أن تخصيصك هذا الباب ينفي ما عداه، إنما قولنا بالعبودية يثبت ما كل ما يدخل تحته، لأن هذا من جملة العبادة التي أمر الناس أن يفردوا الله عز وجل بها. الأمر الثالث أن هذا المصطلح قياسك على مصطلحات السلف إنما هي مصطلحات، ما قبلنا هذه المصطلحات إلا لأنها منهج أمة. ولهذا لما جئنا عندما مسألة المسألة الحد، لفظ الحد والجهة هذه عرضناها على تعبيرات السلف، تعبيرات السلف، فقبلنا الحد اللي نطق به السلف. طب ونفى السلف حدا، لهذا طلبنا فهم المثبت والمنفي في مصطلح الحد، ولم نعامله معاملة الجسم. انتبهوا يا اخوانا بارك الله فيكم، لم نعامل مصطلح الحد كمصطلح الجسم، لأن مصطلح الجسم ما أثبت أحد من السلف، نفوه من جهة المصطلح واستفصل فيه من جهة المعنى. إنما الحد استعمله السلف، فلهذا لا نعتبر من الألفاظ التي ترد، إنما التي يستفصل فيها لنجمع بين برضع، لأن الذين أثبتوا والذين نفوا لا تعارض بينهما، فالذين نفوا نفوا على معنى، والذين أثبتوا أثبتوا على معنى، فيكون الكلام الآن ليس في المصطلح إنما الكلام في المعنى. وإلا في المصطلح مصطلح سلفي، فلو أنا قلت ما قاله ابن مبارك وما قاله غيره فلا إشكال في ذلك خلاف الجسم، فإن السلف قد اتفقوا على أنه لا يثبت ولا ينفى، وإنما نستفصل من جهة المعنى. دليل على أن سبيل المؤمنين سبيل لا يترك، ولذا أنا قلت لكم شوفوا بجوار حتى في الأمور إحنا بنقول توقفية، الأسماء والصفات توقفية، علموا أنها توقفية على النص وعلى سبيل المؤمنين. ولهذا إذا جاءنا الحديث الضعيف يمين شمال هو ضعيف، ولكن أثبته السلف وردوا به على أهل البدع أثبته وصححه، فقد صححه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وبخاري ومسلم وأمة السلف كلها، لأنها لن تستدل في هذا الباب الغيب إلا بما هو ثابت. يبقى إذن لابد من إضافة سبيل المؤمنين في باب التوقيف في الأسماء والصفات والعقائد اللي السلف استعملوه ومرروه في باب الاستدلال في باب المصطلح، اجعله قسما خاصا اسمه ايه؟ اسمه المتفق عليه، زي ما عندك البخاري ومسلم متفق عليه، لا تبحث ولا تنظر، خذ المتفق عليه السلفي اللي هو اعلى من ان يتفق عليه رجلان، فالمتفق عليه هنا البخاري ومسلم بس، لكن المتفق عليه هنا أمة الإسلام. فكيف تنام قرير العين هادئ البال مهما كنت نحريرا في باب الحديث، لا تسمح لعقلك أن يفتح بحثا حديثيا في المتفق عليه بين البخاري ومسلم احتمال أن يكون ضعيف، فتعتبر هذا من وساوس الشيطان وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بما قاله العلماء، ولا تسمح. لو يجي الشيطان يوسوس ما بتسمحش، لا تسمح. وقد اتفق عليه الإمامان، فكيف إذا اتفقت عليه كل الأئمة؟ يبقى هذا باب خاص اسم المتفق إيه؟ اللي هو لا يخضع للنقد الحديثي، يخضع للشرح يخضع للفهم لكن لا يخضع للنقد، ده قسمة اسمه متفق عليه، اسمه متفق عليه. يبقى في العقيدة لا تعول على دائما قولك كتاب سنة، أضف إلى ذلك سبيل المؤمنين وهو الكتاب السنة، مش يعني خارج مثل ما يقول إجماع مثل ما يقول قياس، فهو عاد الكتاب السنة، هذا اسمه سبيل المؤمنين. يبقى هنا أمشي أدلتي بمصطلحاتي بفهمي على ما عليه السلف، الذين جعلهم الله قدوة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف، ولهذا أنت قد تولد على الدليل الواحد، قد تولد عليه مناقشة من جهة الدلالة، لكن المسألة التي لا يمكن قط مهما أتيت من علم أن تورد عليها إشكالا سبيل المؤمنين ما اتفق عليه السلف. ولهذا شوف كل حزبين في العالم في سائر العصور من لدن، شوف الصحابة إلى اليوم في باب الإمامة يوردون إشكالات، والحسن وابن الزبير وابن جبير وجاء في الكتاب وجاء مش عارف إيه والنص الفلاني، وانت جالس ورا التب نائم ولا عندك إشكال. ولا نرى الخروج على إمامة نزلون وإنجار، ومن خرج على إمامة فهو مبتدع، نايم نايم ورا التب السلف. إنما تعرف لو المسألة مش كده، لو المسألة نص يبقى نص مقابل نص، تأويل مقابل تأويل. ولهذا في باب الأصول لا يمكن، ولهذا بيتم اكتشاف المخالف في منهج السلف فورا. شوف انت لسه اول امبارح لسه على ورقتين زي بيقولوا، بتواجه الامه الاولى والحزل ومش والعزل والانعزال والفلان والعلان والشرازي ومش انا لا شرازي ولا فلان ولا جويني ولا خلاص ولا نزع الامر اهل ابحث دول. ليه يا اخواني؟ لماذا هذا الثبات الذي يمكن تحريكه؟ لأن هذا سبيل المؤمنين. ولهذا شو بترد على كل الدنيا لما بتقول أعمل حزبا للمصلحة، ترد على كل الدنيا لما بتقول نخرج المصلحة، ترد على كل الدنيا لما بيقول لك أي شيء يخالف منهج. شوف اليوم، اليوم الثورة القائمة، الجرح والتعديل ومش عارف ايه، ولا المطلوب شيء أحسن في الأمة، والفوزان بيقول وانتهى، وانت نائم اصلا حد يقدر يحرك علم اصلا؟ علم يا اخواني ودعت تبته الاولى عند السلف الاوائل، بل في النصوص الشرعية كتاب وسنة واجمع امة وعلى رصيب الصحابة. شوف قبل الجهاد بالسيف والسنان، شوف الجهاد بالسيف والسنان كان في العهد المدني، والجهاد بتمييز الطوائف والرجال كان في العهد المكي، بل أول ما نزل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. علم سابق، علم جميع الرسل. عمال انت جيت تقول لي بس ما فيش جرح يا تعالى ما فيش جرح وتعديل، خلاص أبطل القرآن كله. أصل لا أصلنا بناء على الدليل، يبقى رجعنا إن في جرح وتعديل بالدليل، يبقى المشكلة ليس في الجرح والتعديل، مشكلة على خلاف الدليل. يبقى مهما حاول مهما يحاول تسمع الفوزان عاجبكم تقولوا الفوزان يقصد الاحكام اللي انتهى السلف في علم الرجال ده، هو جرح وتعديل بتاع خلاص خلصنا من شعبة، انتهينا منه، انتهينا من شعبة وانتهينا من الشعبي وانتهينا من يحيى وانتهينا. اذا تقصدون الشيخ الفوزان يقول هذا ولا يقصد الجرح والتعديل بمعنى حق وباطل سني ومبتدع؟ والله لو يخرج يقول الفوزان وحشاه سن مبتدع نقول أنت منهم، أنت من أهل البدع. وحشاه فهو الذي تكلم وصنف، هو صنف في السن والمبتدع وقدم لمن صنف في السن والمبتدع، يبقى مراده ماذا؟ فنجمع بين حسن الظن بعلمائنا بما كان له من واقع وبين رد الباطل. ليه؟ لأنك تسير على منهج السلف سبيل المؤمنين، في أحد يعاطي الجرح والتعديل إلى آخر الزمان، آخر الزمان جرح وتعديل، آخر الزمان أتباع عيسى ومن معه حرز عبادي إلى الطور. والتانين دول مش عباد الله عز وجل، عباد الله خلقا، ليسوا عباد الله عز وجل شرعا ومنهجا واستقامة إلى آخر الزمان. فيرسل له ريحا تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق. إذن في إخواني في مؤمنون وفي شرار الخلق إلى آخر الزمان، ما علامة الإيمان وما علامة شرار الخلق؟ شرار الخلق هذا باقي. ليه؟ لأنه سبيل المؤمنين. هذا ليس يرجع فهما خاصا لنص تنزل على الركبتين تنزل على اليدين. نوم نبحث احنا مع بعض ثلاث سنين في ثبوت هذا والحديث من حديث، وقد في النهاية نقول إلى اليوم، وناس لا تعتقد أن ابن القيم كلامه في القلب معتبر، وناس تعتقد أنه معتبر. ولهذا أنا وأنت واحد في الفريدة واحد في الفريدة واحد في الفريدة، ولا يجي بعدين واحد في الفريدة واحد في الفريدة إلى آخر الزمان، واحد في الفريدة واحد في الفريدة، ولا يعلموا الحق من كل وجه إلا ربي سبحانه وتعالى. تبقى مسائل خلافية مسائل خلافية، ولهذا العلماء قالوا ما في إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع، يعني الإجماع على أن المسألة خلافية. اوعى تيجي تقول يوما ما الأمة أجمعت، لكن أنت تقول بحسب ما يرى لك أن القول الثاني خطأ، أنت حر ما في مشكلة، ما أنا ما اعتقدت هذا إلا لأن عندي حيفيات أخطأ هذا القول، لكن لا تورد إجماعا. ولا يجوز أن يتصور إجماع بعد الخلاف، لأن الأمة ما تجتمع على ضلالة حتى في تصورها المسائل، لأنها مسائل هذه المسائل مسائل وقع في هذا الخلاف لا يكون بعدها إجماع، أو أجمعت الأمة فلا يكون بعدها ماذا؟ فيكون بعدها خلاف. الشاهد يا أخواني بارك الله فيكم، انظروا إلى سبيل المؤمنين في أي مسألة من المسائل، باب الدليل وباب الاستدلال وفهم الدليل، هذا السبيل لا تخرج عليه. أي مسألة فيها سبيل مؤمنين خذها ولا تقبل فيها مناقشة، لأن خلافها باطل. أي مسألة أنت المطلوب أنك أنت بس تقول ده سبيل المؤمنين بس، ده المطلوب، زي ما احنا بنقول المطلوب الوصول إلى أن هذا إجماع، تأكد أن هذا إجماع، تأكد أن هذا إجماع، زي ما هو مطلوب أن هذا فعلا فيه عند البخاري حديث كذا، أن فيه حديث عن النبي كذا، لكن بعد ثبوت الحديث عندي ما أقول بقى أحد ومتواتر، بعد ثبوت الإجماع عندي ما أقول لكن هذا إجماع خطأ أو صواب، أن ممكن أمة تجمع على خطأ لكن لا تجمع على ضلالة، لا، كذلك بعد أن أعلم أن هذا سبيل المؤمنين. ولذا احنا قلنا الحزبين ايه، هذه كتب السنة خذوها اللي فيها عطيه بقى كل اجتهاد، يعني انت وحيد مثلا لما تجيب كتب السنة وفيها الإجماع على عدم الخروج، ما فيش بقى داعي، لو كنت من النبيين المتقين ما في داعي تبحث سليمان بن سرد كان معه 4000 ودول يسمون بالتابعين، لأن التابعي هو من رأى الصحابي، فدول رأوا الصحابي إذن هم تابعون، إذن 4000 من التابعين وخمسة من الصحابة، كيف يقال إجماع؟ وعرض الإجماع الوارد في كتب السلف على المناقشة هذه التي له، وعد ذلك الإجماع وذكر الإجماع غلطا وخطأ، ولو أنه رجع إلى سبيل المؤمنين ما بحث ولا علم أن كل واقعة وقعت في التاريخ على خلاف هذا فإنها لا تصلح معارضة له. ولذا احنا بنقول هؤلاء ما درسوا العلم من مبدئه، لأن دي مسلمات، مسلمات في باب الاستدلال. فأنا عندي مسألة هي سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة، يبقى الجور عن سبيل المؤمن في هذه المسألة بدعة وفرق بس وخلاص. يبقى المطلوب منك مني أنا أن أتي لك بس بالإجماع، أتيت بالإجماع خلاص، لا عاد بقى حسين ولا عاد ابن زبير ولا عاد ابن واخد بالك ولا عاد أي أحد خالص خالص، ولا عاد البداية والنهاية ولا الموردي ولا كل هؤلاء، إذا ما كانوا على هذا يبقى هذا انحراف في المسألة، انتهينا. لكن حينما تكون المسألة تحقيق واقعة تاريخية، يا ترى صلاة الخوف كانت قبل الخندق ولا بعد الخندق، ونحرر تاريخا ونثبت هذا ونجيب كذا، مسألة اجتهادية مثلا، لكن تأتي أنت إلى أصول لا تناقش فيه. فانتبهوا يا أخواني، سبيل المؤمنين متفق عليه بين جميع المؤمنين، فلا تعارضه في أي باب، في أي باب من الأبواب، في أي مسألة من المسائل. ثبت سبيل المؤمنين، ارفع الخلاف وارفع النظر إلا نظر معتبر متأمل مستدل. نعم نعم. نقول له كلامك هذا صحيح ضد من ينكر أن الحكم لله داخل في التوحيد، فتأتي أنت بالأدلة الدالة على أن الحكم داخل في التوحيد، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في ذكر المصطلح استقرائي في إثبات، استقرائي في إثبات أن الحكم داخل، وأن الذبح داخل، وأن النذر داخل، وأن الدعاء داخل، آيات في الدعاء، آيات في الذبح، آيات في النذر، آيات في الحكم، آيات في كذا. استشكال في المصطلح مش استشكال في المعنى، استشكال في المصطلح. هيرجع تاني يرد عليك ويقول لك انا ماليش دعوه باهل البدع، اهل البدع استعملوا في غير محلها، انا هستعملها في غير في محلها. يبقى لهذا احنا بنرجع نقول المساله مساله مصطلح عندي، مصطلح قائم على الحد والماهي. طيب الحد والماهي هذا عبر عنه السلف، الحد والماهي هذا لا ينفي كلامك من جهه دخول المفرده هذه، الحد هذا هو مصطلح كتاب السنة واضح جدا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا ما ذكر حكم فيها، ده اللي قال ولعدنا قوما قال قوم اعبدوا الله، يبقى هنا بيسمى توحيد العبادة مش توحيد الحكيمية، ولهذا لما فسر بالعبادة اعبدوا كان المصطلح توحيد العبادة مش توحيد الحكيمية، اسمه توحيد العبادة. فإذا استعمال اللفظ هذه لا معبود حق إلا الله، توحيد العبادة هو الذي جاء به القرآن والسنة وسبيل المؤمنين. إنما لو أنا بأنكر إن الحكم داخل يستدل عليه بهذه الآيات، إن الحكم إلا لله، يعني يعني إفراد أهو، إلا لله زي لا إله إلا الله، هذا لو أنا أنكر هذا، بالعكس ده انا اقول له الحكم هذا له تعلق بالانواع الثلاثه من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات.